أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا في المقدمة بعدة اتجاهات، الاتجاه الأول، طبعا هذه الاتجاهات كلها أشار إليها الشارع ونحن تبع للشارع، لكن هو على نحو الإشارة ليس على نحو التفصيل. فأشار في المقدمة في يعني إعراب المقدمة أولا، وثانيا في معنى المقدمة معناها اللغوي ومن أين مأخوذة ثم استعملت هنا في المنطق. ثم قسم المقدمة إلى قسمين، مقدمة علم ومقدمة كتاب، وحكمنا على المقدمة بهذا الحكم لأنها جزء من القسم الأول، والقسم الأول جزء من الكتاب، والكتاب إما يراد به الألفاظ أو يراد به المعاني. فإن أردنا بالكتاب الألفاظ فكذلك المقدمة لأنها جزءه، واضحة؟ فإذا كان المراد به الألفاظ، المقدمة مراد بها الألفاظ، تكون مقدمة كتاب. وإذا أردنا بالكتاب مقدمة علم، وإذا أردنا بالكتاب المعاني فكذلك المقدمة يراد بها المعاني، وهذا معناه أنها مقدمة علم. ثم ذكر أن هناك إشكال وهو إشكال الظرفية، وأجاب عنه كما أجاب عن القسم الأول. حتى إشكال المقدمة إشكال الظرفية أريدكم تقررون بعض. ثم ينتقل المصنف إلى بيان أجزاء المقدمة، لأنه قال المقدمة يتبين فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف المنطق أو رسم المنطق، والثاني هو الغاية من دراسة علم المنطق، والثالث هو موضوع علم المنطق. إذن نحن نبحث في المقدمة هذه الثلاثة، لكن المصنف ماذا فعل؟ لم ينقض مباشرة على هذه الثلاثة وقال المنطق هو مثلا كما فعل الشيخ المظفر، المنطق آلة قانونية ويعرف المنطق، أو مثلا موضوعه كذا المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، أو مثلا الحاجة أو الغاية منه أنه يصحح الفكر، ما قال هكذا مباشرة كما ترون في عباراته، بل اتخذ طريقة ثانية، كون أو أوجد تمهيدا للدخول في هذه الثلاثة، يعني تمهيد ثم بعد ذلك يتناول الحاجة، ثم بعد ذلك يتناول التعريف، ثم بعد ذلك يتناول الموضوع. ما هذا التمهيد؟ التمهيد الذي ذكره المصنف يتكون من ثلاثة ركائز. نحن الآن نتكلم عن الماثل، عن التفتزاني، ماذا يفعل في المقدمة، ثم نبين ماذا يفعل الشارع. فإذا التفتزاني لم ينقض على هذه الثلاثة مباشرة، وإنما مهد تمهيدا. ما هو التمهيد؟ التمهيد يتكون من ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى قال العلم إن كان إذعانا للنسبة، هذا حضور المثل تبرو صورة الأعلى، إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور. فإذا الركيزة الأولى قسم العلم مطلقا إلى تصور وتصديق، ثم انتقل إلى الثانية قال وكل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، هاي الثانية. اثنين، الثالثة قال والنظري قد يقع فيه الخطأ، هاي الثالثة قد يقع فيه الخطأ. فإذا وقع فيه الخطأ نطلع بنتيجة أنه نحتاج إلى عاصم عن هذا الخطأ، نحتاج إلى مصحح عن هذا الخطأ، يمنع من خطأ الفكر في النظري، وما هو إلا علم المنطق. فعرفنا وجه الحاجة لعلم المنطق. جيد، نريد أن نعرف علم المنطق، ماذا نعرفه؟ نعرفه بالغاية. فإذا التعريف يتوقف على ماذا؟ على الغاية، ثم بعد ذلك يبحث الموضوع. واضح انتقال المصنف؟ لا يدخل مباشرة بهذه الثلاثة، بل يقدم تمهيد. هذا التمهيد له ثلاث مقدمات أو ركائز. الركيزة الأولى أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والثانية التصور والتصديق ينقسم كل منهما إلى ضروري ونظري، والثالثة أن النظري قد يقع فيه الخطأ، فيستنتج أنه نحتاج إلى عاصم عن هذا الخطأ، هذا الحاجة حصل على الحاجة. ثم يعرف المنطق بوجه الحاجة، إليه ثم ينتقل إلى الموضوع. واقعا يوجد تلازم بين هذه الثلاثة، يعني ما يمكن أن ينفك الموضوع عن الغاية، ما يمكن أن ينفك الغاية عن التعريف، لأن التعريف في الغاية والموضوع هو الموجد للغاية، الموضوع يوجد الغاية والغاية نعرف بها فيوجد التعريف. يوجد تلازم بين هذه الثلاثة. كيف هذا التلازم يكون بينه؟ يقول الغاية من علم المنطق هو كون الفكر عن الخطأ، تمنع الفكر من الخطأ. هاي الغاية نفسها هي واجبة أو ممكنة؟ واجبة أو ممكنة؟ ممكنة طبعا، لأن الواجب واحد فقط، واجب الوجود. ممكنة، إذا كانت ممكنة تحتاج إلى علة، ما هي علة إيجادها خارجا حتى تحصل العصمة؟ في علم المنطق انه اذا درسنا المسائل وعلمنا في المسائل، فهاي المسائل بتطبيقها تعطي عصمة، وهي هاي الغاية. هاي المسائل عبارة عن قضية حملية، هاي سواء كانت في الجزء الاول او في الجزء الثاني، عبارة عن قضايا حملية تتكون من جزئين، من موضوع ومحمول. هو المحمول يوجد دوما الموضوع، اكو محمول بدون موضوع؟ اذا علة وجود المحمول هو ماذا؟ الموضوع. فإذا المحمول تابع للموضوع، وإذا وجد المحمول والموضوع بهذه المسائل فإنها توجد الغاية. فاختبر أن نبحث عن الغاية لابد أن نبحث عن الموضوع. شوف هذا موضوع العلم، موضوع الموضوع. إذا الغاية معلولة للمسائل والمسائل متوقفة على الموضوع، حصل لدينا اثنان، الغاية الموضوع. إذن الموضوع هو الذي يوجد الغاية، ثم نأتي بالغاية فنعرف بها علم المنطق. واضح شيخنا؟ هذا التلازم بين هذه الثلاثة، لكن لم يصرح المصنف بهذا التلازم، وإلا ما معنى أنه أول ما يصل إلى الغاية ثم ينتقل إلى التعريف؟ ما ممكن أن يعرف مباشرة إذا لم يثبت الغاية، يثبت الغاية ثم يأتي بها ويعرف بها علم المنطق ثم يناقش الموضوع. هاي طريقة السفتزاني، طريقة الماتي. طريقة الشارح ما هي؟ هاي الركائز الثلاثة، العلم إما تصور أو تصديق، يعني إن كان إذعان بالنسبة تصديق وإلا فتصور. هاي شنو؟ هاي ركيزة أولى، يأتي إلى الركيزة الأولى وينزل مفردات هذه الركيزة، ينزل العلم ثم ينزل التصديق ثم بعد ذلك ينزل التصور، ويقتسمان ايضا، ينزل يقتسمان ويناقش عبارات المصنف. هو مهمته شارح ايضاح المتن، ايضاح عبارات المصنف. نعم اذا كان هناك اشكال، هذا الاشكال اما يمكن توجيهه، وهذا دأب الشراح ودأب المحصلين، يعني لا يبحث عن الاخر بحيث يثبت عليه النقص أو الإشكال. إذا أمكن توجيهه يوجهه، وإذا لم يمكن، إذا كان إشكالا مؤكمل مثلا كما سيأتي في بعض الإشكالات، بعد لا يستطيع توجيه ذلك الإشكال. فإذا هي مهمة الشارع، ذلك سوف ترون الشارع ماذا يفعل. ينزل مفردات كل ركيزة من هذه الركائز الثلاثة إلى أن يصل إلى نتيجة مع المصنف، اللي هي تحصيل الغاية وتحصيل التعريف وتحصيل الموضوع. واضح شيخنا لحد الآن؟ الشارح المصنف ماذا قال؟ قال مقدمة العلم إن كان إذعانا للنسبة فهو تصديق وإلا فتصور. هاي الركيزة الأولى، هاي عبارة عن عدة مفردات، عبارة عن مقسم الذي هو العلم وأقسام الذي هو التصديق والتصور. وهذا المقسم إذا قسمنا يعني حكمنا عليه بأنه ينقسم إلى قسمين، فالعلم محكوم عليه. إذا قلت العلم ينقسم، هذا حكم على الموضوع، يعني لدينا موضوع ولدينا محمول. الموضوع هو العلم، ينقسم إلى تصور وتصديق، هذا حكم على الموضوع. الحكم على المواضيع لا يمكن على الحكم على الموضوع المجهول ما ممكن، لابد أن يكون معلوم ثم بعد ذلك نحكم عليه، لأنه يحضر على الذهن. الحكم عملية إدراكية ذهنية وليست خارجية، بالذهن هاي الأحكام. نعم أنت ترى زيد قائم، أما تصب القيام وتوجد نسبة بين زيد والقيام هذا أين؟ ذهنا. فإذا الحكم على شيء وتكوين نسبة بين أمرين هذا أمر ذهني. فإذا إذا قلنا العلم ينقسم إلى تصور وتصديق فهذا حكم على العلم، فإذا العلم موضوع، والحكم على الشيء لابد أن يكون ذلك الشيء متقرر ومعلوم في رتبة أسباب. واضحة؟ هذا يمكن ما أول ما يمكن ما يثار على المصنف، لأنه قال مباشرة العلم إن كان إذعانا قص مباشرة حكم عليه، فالمفروض أن يعرف العلم ثم بعد ذلك يحكم عليه حتى يكون معلوما، وهذا ما وجهه الشارع. الشارح ماذا فعل؟ قال العلم وعرف العلم، المصنف لم يعرف العلم، المفروض لي أن يعرف العلم، لذا يثار هذا الإشكال أنك قسمت ولم تعرف، والتقسيم حكم، والحكم لا يرد إلا على أمر معلوم، وكيف يكون معلوم؟ لا بد أن تعرفه، فأنت أيها التلفزاني حكمت ولم تعرف. فالشارح ماذا فعل؟ الشارع عرف العلم واعتذر للمصنف لعدم تعريفه للعلم، عرف العلم لأنه يحتاج لأنه حكوم عليه، ثم اعتذر للمصنف لعدم تعريفه للعلم. هاي فقط كلمة العلم أنزلها الشارع، عرف العلم ثم بعد ذلك اعتذر للتلفزاني أنه لم يعرف العلم لأحد ثلاثة أمور، واحد منها هو الذي منع التلفزاني المصنف، منعه من التعريف وقامه وقسم العلم مباشرة، لأنه قال العلم إن كان إذعانا مباشرة، ما قال العلم مثلا حصول صورة الشيء في الذهن أو انتعال النفس أو إلى آخره من التعاريف، لا مباشرة قسم. فإذا الشارع عرف العلم واعتذر للمصنف. ما هو تعريف العلم؟ يقولون هذه صورة الشيء التي تحصل في الذهن، أو أنك إذا علمت بأمر أو أدركت شيئا فإنه صورته أين؟ في الذهن. هذا الكتاب أدركته صارت صورته أين؟ في الذهن. هاي الصورة لحظت بعدة لحظات الموجودة في الذهن، تارة نلحظ هذه الصورة بس تركوني راح أبين منشأ اختلاف تعريف العلم، شنو سبب اختلاف تعريف العلم. فإذا هذا متفق عليه أنه إدراك لشيئين أن صورة الشيء موجودة أين؟ في الذهن. نأتي إلى هذه الصورة، تارة ننظر إليها صورة بما هي صورة حاصلة ونقول الصورة الحاصلة في الذهن، شوف بما هي حاصلة يعني بعد حصولها ووجودها في الذهن، نقول هذا العلم هو الصورة الحاصلة في الذهن. كيف؟ وأخرى لا ننظر إليها بعد الحصول، ننظر إليها في حال الحصول، ونقول العلم معنى انتقال حصول صورة الشيء في الذهن اللي هو المعنى المصدري، يعني في حال انتقال الصورة أين؟ إلى الذهن. فنقول حصول العلم هو حصول صورة الشيء في الذهن، هو هذا معنى العلم، والعلم الصورة بعد حصولها، فرق واضح؟ مرة نقول حصول صورة الشيء هذا أثناء انتقال الصورة إلى الذهن، وأخرى لا بعد انتقالها، نقول ماذا؟ وأنها استقرت في الذهن، نقول العلم الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل كما قال الشارع، وأخرى نقول لا ننظر إلى وجود الصورة بعد حصولها ولا إلى عملية الحصول نفسها اللي هو هذا المعنى المصدري على الرأي الثاني، لا نقول الصورة انفعال النفس بها، العلم هو معناه شنو؟ انفعال النفس بهذه الصورة. فباختلاف هذه اللحاظات اختلفوا في تعريف العلم. الواحد لحظ لحظ، الذي لحظ الصورة بما هي قال الصورة الحاصلة عند العقل من الشيء عند العقل كما فعل الشارع، والآخر قال لا، نحن لا ننظر إلى الصورة، العلم ليس معناه الصورة الحاصلة بل أصول الصورة. مرة شو نقول؟ الصورة الحاصلة نقلبها بعكس المسيجة، أصول الصورة. هذا ما معناه أصول الصورة، يعني ننظر إلى الصورة في حال انتقالها إلى الذهن، أي عملية الانتقال. هذا فرق عن الأول، واضح الفرق؟ وأخرى لا، نقول الصورة بعد حصولها هو العلم، معناه انفعال النفس بتلك الصورة. شنو انفعال النفس؟ تصورون مثلا بالارتياح وعدم الارتياح لبعض المعاني، مثلا الحزن والهم والفرح وإلى آخره التي تأثر به النفس، هو هذا معناه انفعال النفس. واضح؟ فإذا اختلفت تعاريف العلم باختلاف اللحظات. واضحة وعيدها. المصنف ماذا اختار؟ كان استاذنا يقول واضحة نسكت، قال مو واضحة هل نسكت، قال فاجتمع النقيضان في شعب الدال في المدرسة المدرسة. هسه واضحة؟ الرأي الثالث هو بس الشيخ نصف يقول على قضية اللي هي الإدراك شيء، العلم بشيء، هذا طبعا تحت صورة الشيء في الذهن، يعني انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق الحواس مثلا. هاي الصورة الحاصلة في الذهن الموجودة في الذهن، هاي نلحظها بثلاث لحظات. اللحظة الأول بعد حصولها، زين، فنقول الصورة الحاصلة الموجودة، هاي الصورة، هذا العلم، هاي الصورة الموجودة في الذهن، الصورة الحاصلة الموجودة الآن، زين، وأخرى يعني نلحظ الصورة بعد حصولها وتستقر، نقول العلم الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. واضحة؟ وأخرى لا، لا ننظر إلى الصورة بعد حصولها، لا لا، أثناء حركتها إلى الذهن، أثناء انتقالها إلى الذهن. ماذا نقول؟ نقول هذا انتقالها إلى الذهن هذا حصول مو صورة، هذا المعنى المصدر، هذا حصول صورة الشيء في الذهن، كأنه نمشي مع الصورة حينما تنتقل، حصول صورة الشيء في الذهن. واضحة؟ واضحة؟ الرأي الثالث ما هو؟ الرأي الثالث يقولون بعد حصول الصورة، مو هذا العلم، لا حصول الصورة ولا نفس الصورة العلم، لا، العلم هو تأثر النفس وانفعال النفس بتلك الصورة، هو هذا معنى العلم. فالعلم مرة يكون معناه انفعال النفس، وأخرى الصورة بما هي صورة، وأخرى لا، حصول الصورة، الحصول نفسه وليس الصورة وليس انفعال النفس. واضحة؟ الشارح ماذا عرف العلم؟ الشارح يقول تعريف العلم الصورة الحاصلة، إذا لم أكن متوهما، الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. وهذا التعريف يتكون من عدة مفردات. المفردة الأولى هو تأتي بالتعريف، يأتون بالتعريف ثم يحللون التعريف، لذلك يقولون فرق بين التحليل والتعريف. التعريف هو المعاني الأول التي تذكر للشيء، كما تقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، عرفت الإنسان بأنه ماذا؟ حيوان ناطق، هذا تعريف. أما تأتي إلى الحيوان وتفككه هذا شيء هو تحليل وليس تعريف. بعضهم يقول أن التحليل والتعريف مترادفان مترادفين، وبعضهم يقول لا، أن التحليل أدق من التعريف. فإذن الشارح ذكر تعريف العلم وهو عبارة عن الصورة الحاصلة، أي الصورة لها معنى، الحاصلة لها معنى، من الشيء لها معنى، عند العقل لها معنى، هاي مفردات التعريف. فإذا حللنا التعريف نقول الصورة المراد بها في تعريف العلم هي الصورة، يعني ما يتميز به الشيء في عالم الذهن، يعني ما يكون فيه حدود الشيء بحيث لا يدخل معه غيره، هذا هو معنى الصورة. وليس المراد بالصورة مثلا الصورة الفوتوغرافية، لا، الصورة ما يتميز به الشيء عن غيره من الأشياء الموجودة في الذهن. الحاصلة هنا خرج العلم الحضوري باعتبار أن العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم وليس صورة المعلوم. فإذا صورة المعلوم حاصلة من ماذا يقول؟ من الشيء. واضح؟ خير، حاصلة، حاصلة خرج العلم الحضوري باعتبار العلم الحضوري يحضر بنفسه. وثانيا العلم الحضوري لا ينقسم إلى التقسيمات الآتية اللي هي شنو؟ ضروري تصديق أو ضروري ونظري، لأنه حاضر بنفسه ما يحتاج إلى تلك أو يأبى عن تلك التقسيمات. فإذا الصورة الحاصلة، الصورة المراد بها حدود الشيء، الحاصلة يعني حصول الصورة بعد أن لم تكن في الذهن، وهذا خرج العلم الحضوري من الشيء. هاي الشيء، الشيء هي لها معنيان، معنى لغوي ومعنى ماذا؟ اصطلاحي فلسفي. فيدور أمر المناطق في معنى شيء، إما أن يتبعون الفلاسفة أو يتبعون ماذا؟ اللغة. ما المراد على شيء فلسفيا؟ يقولون الشيء بمعنى الوجود، يعني الوجود يساوق أو الشيء يتساوق الوجود. فالموجود نقول عليه شيء، وغير الموجود لا يسمى شيئا. هاي الفلسفة، يعني المعدوم لا يطلق عليه شيء. فإذا الشيء في الفلسفة يساوي الوجود، لكن في اللغة عموم الوجود يطلق على المعدوم والموجود. المناطق ماذا اتبعوا؟ اتبعوا اللغة، لما يتبعوا الفلاسفة باعتبار أنه في المنطق تدرس بعض المعدومات، المعدوم وإن كان لا وجود له خارجا لكنه في الذهن، لذلك نحكم عليه الآن، نحكم عليه بعض نحكم، نقول العدم لا يجتمع مع الوجود، هذا حكم على العدم. إذن له صورين في الذهن، لذلك قال المراد بالشيئية في علم المنطق هي الأعم من الشيئية في الفلسفة. فالشيئية هنا تشمل الموجود وتشمل المعدوم. واضح شيخنا؟ عند العقل هذا عد قيد ينفع في أن المعقولات أو الصور هي صور كلية، والجزئية تأتي في مرحلة أسبق وهي واسطة أو ما تتأخذ الكليات. فإذا الحاصل حقيقتان هو الكليات وليس الجزئيات. نعم الجزئيات ننتزع منها الكل، واضح؟ أفراد الإنسان مثلا ننتزع منها الحيوانية الناطقية. فإذا عند العقل المراد به الكليات وليس الجزئيات. هذا تعريف الشارع للعلم. نسأله أيها الشارع، لماذا أنت عرفت والمصنف لم يعرف العلم؟ يقول لسان حاله، لسان شايف صوته خوف وما أقدر أتكلم، حسان صوته قاعد ويل، قاعد ويل صاحب الكفاية. يقول عرفت وأنا القائم، عرفت لأنه في مقام التقسيم يقتضي أن نتصور المكتب، زين، ولا نتصوره إلا بتعليله وبتعريفه. نقول إذن المصنف أخطأ، قسم ولم يعرف. قال لا، يمكن أن نوجه له ذلك بأحد ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول أن العلم واضح، العلم لا يحتاج إلى تعريف، زين، العلم حينما تقول يكفي في تصوره، يعني وتقسيمه تصوره تصورا ولو إجماليا. كيف إجماليا؟ يقول بمجرد قولك العلم هذا ينطبع شيء في الذهن من معنى العلم، فإذا انطبع منه شيء في الذهن نحكم على هذا الشيء الذي انطبع في الذهن. فإذا العلم لشدة وضوحه نتصوره مجرد إطلاق لفظه، بعدها يحتاج إلى تعريف. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني ما هو؟ يقول العلم ذكر، يعني تعريفه مشهور وواضح لا يحتاج إلى معرفته بالعلم. المفروض أنت مطلع على تعريف العلم. فإذا كنت مطلعا على تعريف العلم لا يحتاج أقول العلم ثم بعد ذلك أعرف العلم وأنت تعلم بتعريفه باعتبار مشهور جيد وكثير. فإذا لا يحتاج إلى تعريفه وأنت بالنسبة إليك معلوم وواضح، فرأسا أحكم عليه بأنه ينقسم. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث ما هو؟ التوجيه الثالث أن العلم لا يمكن تعريفه، الذي نسبه إلى البغرين الرازي. كيف نعرف العلم؟ ما ممكن أصلا. العلم مفهوم بديهي واضح لا يحتاج إلى تعريف، كمعنى الشيء كمعنى الوجود، هو الضابطة في النظري والبديهي في التصورات. ما هي؟ هذا المفهوم أمكن تجزئته هو ماذا؟ نظري، لا يمكن تجزئته، هذا شنو؟ بديهي. لذلك ما ممكن أن نجزئ الوجود إلى جنس وبصل، ممكن أن نحلله، ممكن أن نحلل الشيء، وهذا معنى البديهي. يعني نصل إلى أمر نقص خلص، وجود وجود خلص، هو هذا البديهي واضح، والشيء شيء خلص. وكذلك العلم، العلم علم خلص ما يحتاج إلى تعريف، بل لا يمكن تعريفه. لماذا أيها الفقر الرازي؟ يقول لأن ما هو العلم يعني؟ العلم ماذا تريد أن تعرفه؟ إما بعلم مثله أو بأمر آخر. فإذا عرفته بعلم مثله فهو دوء، يعني هو العلم، العلم تعرف العلم بأنه ماذا؟ علم، يعني يتوقف تعريف العلم على العلم على نفسه، وهذا باطل. أو تعرفه بغيره، هو غيره، كيف عرفنا؟ عن طريق العلم. أنت حينما تريد تعرف العلم بغير العلم، هذا المفروض الذي تعرفه أن يكون به أن يكون معلوما، فكيف علمت به؟ بالعلم. هذا أيضا ماذا؟ دور. إذن تعريف العلم ما ممكن. لا احنا تشغلنا، قلنا هكذا، ايه قلنا هكذا. المصنف يا الشارح يعتذر للمصنف بأحد توجيهات ثلاثة، مو بمجموع توجيهات ثلاثة، مو بمجموع. هو أصلا الاعتذار الأول إذا أردنا أن ننسبه إلى الشارع أنه مثلا بمجرد إطلاقه نتصوره بوجه من الوجوه، هذا العلم، هذا ينصدم مع تعريف الشارع. أنت الشارع إذا أردنا نحمل هذه الأقوال أنها للشارع، الشارع عرف العلم ثم قال لا يمكن تعريفه، ثم قال مجرد إطلاقه نتصوره، ثم قال أنه مشهور لا يحتاج إلى تعريف. أنت كيف عرفه؟ ذلك ما يرد على الشارع. هذا قال يعتذر للمصنف انه هذه اراء ذكرت لعدم تعريف العلم، فنأخذ بأحدها، هذا يكفي اعتذارا للمصنف. هذا شيخنا ولا هي بناتها مصادمة قطعا، يعني واحد يقول ما يمكن تعريفه، واحد يقول لا يمكن تعريفه لكنه مشهور، واخر يقول يكفي في تعريفه ان نتصوره تصورا اجماليا. هذا تصادم بين الثلاثة. ذلك المصنف ماذا قال؟ دقة العبارة، أحد أمور ثلاثة، أحد أمور، يعني نأخذ واحد ونعتذر للمصنف، إذا لم ينفع نأتي بالثاني وهكذا، واضحة؟ فإذا الفخر الرازي يقول لا يمكن تعريف العلم، بل يستحيل تعريف العلم، واضحة؟ وهذا باطل طبعا. كيف باطل؟ لأنه كيف نثبت نظرية النظري وبديهية البديهي؟ كيف؟ إنه إذا اختلف فيه فهو ماذا؟ نظري، وإذا لم يختلف فيه بديهي. اختلفوا في تعريف العلم أم لم يختلفوا؟ عرفوه أم لم يعرفوه؟ لماذا تقول لا يمكن؟
حتى قد يقال أنه تعاريف لفظية لأنه تعاريف الحقيقية تؤدي إلى الدور. اختلفوا فيه أم لم يختلفوا؟ اختلفوا، فإذا اختلفوا هذا دليل ماذا؟ دليل نظريتي وليس دليل وليس بديهية. واضح شيخنا؟ لذلك يقول المصنف أو الشارع، المصنف يقول العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور، هذه المقدمة الأولى. ويقتسمان في الركيزة الثانية التي جاء بها المصنف، يقول إن كان إذعانا للنسبة إلى آخره هذا التصديق. العلم، الآن نتكلم بالعلم، العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، والمصنف لم يتعرض لتعريفه. هو الصورة، هاي الصورة شنو يعني؟ هاي سالح نظر، نظر للمعلوم الموجود، نظر مباشرة شنو؟ للصورة الموجودة. قال هو هذا العلم، مو انفعال النفس وتأثر النفس بالصورة، ولا حصول الصورة وانتقالها إلى واضح شيخنا؟ نفس الصورة. وقال العلم هو الصورة هاي الموجودة في الذهن. لذلك قال، قال هو الصورة الحاصلة، الصورة هي ماذا؟ مطلق ما يتميز به الشيء ذهنا، هذا يعني الحيوانية الناطقية للإنسان هي التي تميز هاي معنى الصورة الحاصلة. خرج العلم الحضوري، قال من الشيء هنا شيء شنو؟ هي لغوية، العام من الوجود والعدم. عند العاقل المراد بها ماذا؟ الكليات. قال والمصنف لم يتعرض بتعريفه، إما هاي إما شفيت، إما تفيد أحد أمور وراح يذكر ثلاثة، إما وإما وإما، إما نعمل بالإما الأولى أو نعمل بالإما الثانية. أسأل يسمع يقول دولة شفو غاني، يقول إما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم. من أين أتى هذا التصور ما؟ يقول مجرد إطلاق لفظ العلم تحصل لديك صورة لذلك المعنى. يقول إما لكفاية التصور بوجه ما، هاي التصور بوجه ما يعني شنو؟ يعني نعلمه علما إجماليا، لا يشترط بالحكم على الشيء أن نعلمه علما تفصيليا. نعم حكم على العلم بأنه ينقسم إلى تصور وتصديق، هذا هو تصور الموضوع. كيف تصوره؟ تصوره تصورا إجماليا. نعم التصور التفصيلي والعلم التفصيلي به يأتي عن طريق التحليل والتعريف كما ذكر الشارع. يقول إما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم، وإما لأن هاي اثنين، وإما لأن تعريف العلم مشهور المستفيد، فلا نحتاج أيها المحصلين لتعريف العلم لكم، المفروض أنتم تعلمون ما هو العلم. واضحة؟ يقول وأما الثالثة، وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل، بديهي التصور لا يحتاج إلى تعريف، على ما قيل هذا تضعيف، ونسبة إلى من؟ إلى الفخر الرازي. قوله إن كان إذعانا، هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله صل على